الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال المصنف في عرض التلخيص للمطالب المتقدمة سابقا، وقد تبين من خلال الأبحاث السابقة أنه يوجد عندنا عدة صور في مسألة ما لو صدر من الشخص فعل المقدمة، كمن باع العنب للمشتري الذي يعلم أنه يصنعه خمرا. فقد تلحص من الأبحاث السابقة أن هنا صور عديدة. الصورة الأولى أن نفترض أن البائع عندما باع العنب قصد من بيعه التوصل المشتري إلى تخميره أو شربه خمرا، فقصد فاعل المقدمة ذي المقدمة الصادرة من الغير، ولا إشكال عند المصنف في هذا الفرض أن هذا الفعل حرام، لأنه ينطبق عليه الإعانة على شنه؟ الإعانة على الإثم. أن نفترض بأن ما صدر من فاعل المقدمة لم يقصد ذي المقدمة، ولم يقصد أصلا شرطا ومقدمة مشتركة، بحيث إن ذئفاء المباشر وفاعل بل وفاعل الحرام، نعم يوجد هناك مقدمة لفعله أنا أوجدتها، فلم أقصد لا ذي المقدمة، بل لم أوجد أصلا مقدمة مشتركة، فهذا خارج أصلا موضوعا عن البحث، كما ذكرناه في التاجر الذي يتاجر ويجبر بعد تجارته بأن يدفع الضريبة، أو الحاج الذي يحج ويجبر أن يدفع الضريبة، فإنه لم يقصد لا ذي المقدمة ولم يفعل مقدمة مشتركة يمكن لفاعلي الحرام أن يصرفها في الحلال أو الحرام، فالمسألة أصلا أجنبية عن ذلك. الصورة الثالثة أن نفترض بأن الشخص لم يقصد ذي المقدمة ولكن قصد المقدمة، وكانت المقدمة مشتركة مما يمكن صرفها للحرام أو لا، فهنا هل تكون حرام أو لا؟ قلنا لا تحرم من باب الإعانة على الحرام إلا على تقدير مبنى الأردبيل في بعض الموارد، لو كان العرف يرى أن المقدمة منفعتها منحصرة عرفا في الحرام، نعم على هذا على مسلك الأردبيلي تكون هذه المقدمة حرام، أو يكون فعل المقدمة حرام. أما على مبنى المسلك الأول فإنه لم يقصد ذي المقدمة، وإن قصد المقدمة المشتركة، والمقدمة مشتركة في حد ذاتها، مشتركة لها منافع محللة ولها منافع محرمة، فلا يصدق عنوان الإعانة. فدخلنا في باب إنزين، هل تحرم من باب أنه وجوب دفع المنكر؟ فنقول للبائع يجب عليك ترك البيع، لأن ترك البيع دفع للمنكر. قلنا المورد من باب الواجب الارتباطي، فما يريده المولى إعدام المنكر، أي إعدام طبيعي التخمير، وإعدام طبيعي التخمير إنما يتحقق بجميع التروك، الترك الصادر مني أنا البائع عليكم السلام، والصادر من البائع الثاني، والصادر من البائع الثالث، بحيث يتحقق طبيعي ترك المقدمة لكي يتحقق ترك ذي المقدمة. ولهذا قلنا إنما يجب علي أنا أن أترك البيع إن فرض أن الآخر يترك البيع والثالث يترك البيع، لأن المكلف به المكلف المجموعي. فلو علم أن الآخر يبيع فإنه لا يتوجه التكليف لي إذا علم أن الآخر يبيع. دخلنا في تفاصيل يعلم، هل يشمل الظن، هل يشمل احتمال، بحثناها أمس هذا المطلع. هذه خلاصة المطالب السابقة. ولهذا قال، ارجع للبحث، قال نعم، صفحة 144 وصلنا في التطبيق، نعم هو جزء للرادع. ليش جزء الرادع؟ لأنه المكلف بالترك مجموعي أنا البائع وذاك البائع وذاك البائع، فكل منا يمثل الجزء. نعم هو جزء للرادع المركب من مجموع، ما هو الرادع التام؟ مجموع تروك أرباب العنب، من يملكون العنب، بل هذا المجموع وهو ترك البيع، فأنا جزء من هذا المجموع، ولكن يسقط وجوب الجزء وهو ترك البيع الصادر من البائع إذا علم بعدم تحقق الكل. ولو علم أن بعضهم يبيع فعلم بعدم تحقق الكل في الخارج كما ذكرنا بالأمس. فعلم مما ذكرنا، هذا تلخيص بعد تلخيص، وانتهى التلخيص ودخل مرة ثانية في التلخيص. شاف المطلب طويل والطلبة تعبوا وضاقت صدورهم لكثرة المطلب وطوله، فقال نحتاج إلى تلخيص، وهم تلخيص بعد تلخيص. يلا، فعلم مما ذكرنا في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام، يعني مقدمة الحرام، كتملك العناب، كإعطاء العصا الصادر هذا الحرام من الغير، يقع على وجوه، أحدها أن يقع من الفاعل، من الفاعل، فاعل المقدمة له البائع، قصدا منه لتوصل الغير. ما هو الغير؟ المشتري. توصل الغير به إلى الحرام، المشتري يتوصل به إلى الحرام، وهذا لا إشكال في حرمته لكونه إعانة، لأنه يصدق عليه عنوان الإعانة، هذا قدر متيقن لأنه قاصد لذي المقدمة. الثاني أن يقع بل البيع من الفاعل من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدم له أصلا، فليس هو قاصد لا للمقدمة المشتركة ولا لذي المقدمة، وهذا قطعا ليس إعانة وليس بحرام. مثل تجارة، بثنا التاجر وشرحنا التجارة شلون تندرج في هذا المورد في الأبحاث السابقة، مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، يعني الذي يأخذ شنو؟ الضريبة، يسمون عشار، هذا يأخذ الضريبة معصية. فتجارة التاجر إذا نسبناها إلى ما يصدر من العاشر من المعصية فليس هذه التجارة لا هي مقدمة مشتركة صرفها العاشر في الحرام ولها منافع محللة، ولم يقصد التاجر بتجارته وصول العاشر إلى المعصية، بل أنما يؤخذ منه هذه الضريبة غصبان، ويقول يا ليته بلي لا يأخذه مني، لا أنه يقصد بتجارته أن العاشر يأخذ منه الضريبة، فإنه لم يقصد بالتجارة تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر، وهذا لا إشكال في عدم حرمته. هذا مو محل. إذا وين محل الباح؟ الصورة الثالثة هي محل الحركة. أنا مو قاصد لذي المقدمة، أنا اللي بعت العنب مو قاصد أن المشتري يخمره، أنا قاصد أعطيه ملكه العنب، والعنب له منافع مشتري. هذا هل هو حرام أو مو حرام؟ هذا محله الباح. أي هو الذي؟ نعم الذي، الذي هو التسلط شرط ل نعم نعم التسلط، تسلط العاشر عليه، نعم الذي هو شرط، هذا اللي شرط تسلط العاشر عليه شرط لأخذ العشر، نعم. وهذا لا إشكال في عدم حرمته. الثالث أن يقع منه، أي يقع ماذا يقع؟ يقع شنو؟ يقع من الفاعل، يقع الفعل، يعني يقع الفعل المقدمة الشرط من الفاعل بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير. من لك أعطيته العصا، أعطيته مثلا العنب، لا لحصول نفس الحرام، أنا مو قاصد نفس الحرام ذي المقدمة. وهذا قد يكون من دون قصد الغير، إذا الغير مو قاصد. هذا بعد واضح، إذا المشتري عندما تملك العنب أصلا مو قاصد بها شنو؟ الحرام. هذا بعد واضح، حلال أم حلال؟ حلالون. وهذا قد يكون من دون قصد المشتري التوصل بذلك الشرط إلى الحرام، كبيع العنب على، يعني على الخمار، من الخمار المقصود منه الذي هو كان يقصد منه تملكه للعنب الذي هو هو قاصد التملك. لو سألت الخمار أنت ماذا تقصد حين المعاملة؟ قال أنا أريد أشتري العنب، ما أريد أن أخمر، فأنا مو قاصد وملتفت بفعلي للمقدمة التوصل إلى ذي المقدمة. حين البيع قلنا نعم، حين إجراء العقد المعاوضة. ولا يضر ذلك ما لو علم بتجدد النية والإرادة في المستقبل كما ذكرناه سابقا، كل ذكرناه سابقا مرتين ثلاث عشر. الذي هو شرط لتخميره، لا نفس التخمير، ما كان القاصد هو التخمير، مع عدم قصد الغير أيضا، لا أن المشتري قاصد التخمير ولا فاعل المقدمة قاصد التخمير، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء، وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته. وين البحث عجل؟ وقد يكون هني مع قصد الغير، المشتري قاصد حين التملك العنب أن يصنعه خمرا، أن يخمره حال شراء العنب، وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام، أعني التخمير حال شراء العنب، وهذا أيضا على وجه، هذا مو إعانة، هذا ليس مصداقا من عنوان الإعانة، لكن هل أنه واجب من باب دفع المنكر أو لا؟ ولهذا جاب الوجه، هذا الوجهين اللي حاط دفع المنكر، أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة، ما أحد يوجد يبيع العنب إلا أنا أبيع العنب منحصر فيه، فلو تركت ما تحققت المعصية في الخارج، فتركي بمثابة العلة التامة لعدم صدور المعصية في الخارج، فيجب أن يكون ترك هذا الفعل له تمليك العناب إعطاء العصا من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير. والأقوى هنا وجوب الترك من باب شنو؟ دفع منكر. ليش قال الأقوى؟ لأن بعضهم قال لا دليل على وجوب دفع المنكر، الدليل على رفع المنكر لا دفع المنكر، لكن المصنف يقول الأقوى ما هو؟ شمول الأدلة إلى الدفع كالرافع. والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل، أي فعل يعني إعطاء العصا تمليك العنب. الثاني أن لا يكون ذلك ذلك، ليش؟ يعني مو علة تامة، هناك ما شاء الله العنب مشحون في السوق، إذا أنا ما أبيع مثلا غيري يبيعه، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير، يعني الغير يبيع من غير تأثير لترك ذلك. أنا لو ما أبي غير شيء لو أنا ما بعت لن يؤثر هذا شيء في دفع المنكر. بل الظاهر عدم وجوب الترك حينئذ بناء على ما ذكرناه من اعتبار. إذن ليش يقول من باب خب وجوب دفع المنكر ما يشف انتهينا. إذن من باب حرمة الإعانة قلنا بأن هذا لا يصدق عليه إعانة، لأن الإعانة مو انطباقي، الإعانة مأخوذ فيها أن يقصد الفاعل المقدمة توصل الغير لذي المقدمة، أو لا أقل نقول بمبنى المحقق الأردبيلي، وهذا التملك العنب ليس من العلل الأخيرة. قال والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام، يعني من قبل البائع لا بد أن يقصد فعل مقدم الحرام في صدق الإعانة عليه، إما مطلقا أو على ما احتملناه من التفصيل. أي تفصيل؟ بل أردبيلي. هذا تمام الكلام في الملخصات. حطنا مصدر جديد يا شيخنا، ما يسبع كل ملخص كل ملخص ما نخلص. قال المطلب الجديد، لو فرض تنبيه أخير في المطلب. نعم.
قال أو يظن بحصول الحرام من الغيب.
نعم، يعني بيع.
إذا قلنا أن عندما يظن بحصول الحرام من الغيب يحتمل القدرة. يحتمل القدرة.
قلنا موهوم. قلنا الشك في القدرة. قلنا أمس بحث، قلنا الشك في القدرة، احتمال القدرة ما له أثر. المرتكز العقلائي قلنا أمس الشك في القدرة أو الظن بالقدرة في قبال أما الوهم بالقدرة لا أثر له.
ليس مرتكزا عقلائي.
نعم، احتمال الموهوم ما له أثر عند العقلاء. هذا تمام الكلام في التلخيص. الشيخ مريح روح بالتلخيص، تعبنا من التلخيصات، نأتي بعد التلخيص. في أستاذ كان يدرس أول الدرس يطبق العبائر ويقعد ربع ساعة نص ساعة يطبق العبائر مال الدرس السابق، هو طريقته هكذا، يعني دائما يشرح في يوم ما يطبق العبائر، يجي يوم ثاني ربع ساعة يطبق العبائر، تعبوا الطلبة، قام نص الطلبة ما يحضروا إلا عقب ربع نص ساعة، إذا خلص التطبيق يعرفون إن ربع ساعة هذا يأخذ التطبيق، عقب ربع ساعة يطبوا الدرس. هذا يطير جالس يسمعون الدرس التطبيق ويطلع يطبق، إذا طبق معيد المطلب مرة ثانية هم يطبق وهم يعيد المطلب مرة ثانية وهم يدققوا يشتملون الطلبة. إن شاء الله عشيرنا الصادق مو هالسبب. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. المطلب الجديد تنبيه بمثابة التنبيه، تنبيه الغافل، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. هذا المهم، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. هاي سكرات إذا حصل أول ضغطات القبر، أول حالات قبر ينتبهوا، وين كنت أنا؟ وين أنا الآن؟ يوم يعض الظالم على يديه، صار ظالم لنفسه أو ظالم لغيره. خب يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. على كل حال فالشيخ ينبه الآن، بس تنبيه علمي، والتنبيه النفسي أهم من التنبيه العلمي، إذ قد يكون العلم الحجاب، قد يكون العلم حجة عليك لا حجة لك. وكان أستاذنا دائما ينصحنا يقول كثر من هذا الدعاء، اجعل العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. بل أن ورد في الرواية أن أهل النار يتأذون من طالب العلم الذي بلي الذي لم يعمل بعلمه، ويسألون ربهم مو أن يخلصوا من النار، أن يخرج هذا من النار، لأنهم ما يرونه من عذاب هذا وجوده في النار لا يكدون عذاب جهنم. في رواية هناك أنه هؤلاء أكثر الناس يوم القيامة من الذين يعذبون بعد سؤال العلم، يحاسب العالم 70 مرة ويقف ويسأل أنت تعالى أقمت على نفسك الحجة يا الله. وأهل النار يتأذون من ريحه ويقول بأخرجه من النار، لا يسألون الله أن يخلص من النار، يخلص من هذا، أين هذا إلى أين وصل هذا الإنسان؟ يوم تبلى السرائر ماكو بعد، ما في حكي ان قلت قلت، ماكو ان قلت قلت، ما في توجيهات، يوم تبلى السرائر. فمساله خطيره خطيره جدا، ولهذا العلم سلاح ذو حدين، اما اعلى عليين او اسفل سافلين، والعياذ بالله. خطيره خطيره، مساله خطيره. على كل حال نسال الله واياكم نعم التقوى والورع، وان شاء الله يصير علم حجه لنا لا حجه علينا. من ازداد علما ولم يزدد من الله قربا لم يفد، يعني لم يزده هذا العلم شيئا. المدى ان الفادنا لا زادك قربا وما زادك، زادك تقوى، فهذا العلم لله. اما لو كان هذا العلم نعم لم يزدك من الله بل قربان، فهذا علم لا فائدة فيه، هذا علم يقولون مستودع وليس علم مستقر. والعلم المستودع أول سكرة من سكرات الموت، كل يروح خلاص، حتى يقال يعني من هو ربك؟ الله، قل الله ربك، على درجة كل شيء ينسى. خب
الحديث من ازداد علما ولم يزدد من الله قربان،
من ازداد علما ولم يزدد، يعني الرواية يعني نصها الآن هكذا مضمونها،
ولم يزدد من الله قربا.
لم لا مالي أجيب النص أحسن غدا عشان ما يصير تقويل على الرواية. الرواية بهالمضمون أنا نقلتها. خب العلم يحتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل، العلم يحتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. نعم خب، هذا ما التنبيه الأخير، من تنبيه بنا تنبيه أخير. في التنبيه الأخير قال لو بنينا على أن المورد من باب الإعانة على الحرام أو من باب وجوب الردع عن المنكر، وفرض أن المكلف خالف ذلك فباع فارتكب الحرمة التكليفية، فهل المعاملة المذكورة باطلة وضعا أو غير باطلة وضعا؟ فالبحث الآن بلحاظ الحكم الوضعي، فنحن نقول حرام تكليفا لأنه يجب عليك أن تردع عن المنكر. خب ما ردع عن المنكر، باع، يحرم عليك الإعانة، قال أنا بل خالف الحكم مسامحة فباع، هل أن المعاملة باطلة أو لا؟ فيقول المصنف بناء على ما تقدم في أبحاث سابقة وفي علم الأصول من أنه إذا كان النهي ليس عن عنوان المعاملة، تارة يكون مصب النهي البيع، لا تبع المكيل مع الزيادة، لا تبع المكيل، البيع، النهي عن البيع، أو قال بل حرم أو النهي عن بيع الربا، فإن المعاملة هذا تقتضي الفساد، النهي عن المعاملة يقتضي عند المشهور الفساد، وإن ذهب جماعة إلى أن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة، لكن المصنف والمشهور قالوا النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. سيد الخوي وجماعة يقتضي الصحة، لأنه يقتضي الفساد، بالعكس النهي عن المعاملة يقتضي الصحة، وإلا لو كان فاسد هو ما يقدر يبيع لأن المعاملة باطلة، فكيف حينئذ يكون هذا حراما؟ هذا غير مقدور. ومذكور هذا المطلب في الكفاية، الآخر أيضا ذهب إلى هذا المطلب، أن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة لا أنه يقتضي الفساد، إذ لو كان يقتضي الفساد فهو مو قادر على البيع، تمليك عين بعوض، فلو كانت المعاملة باطلة إذن هو غير قادر على تمليك العين بالعوض، فما عدم القدرة لأن الشارع يراها فاسدة، ما معنى حرمتها؟ ما لا معنى للحرمة؟ يلزم أن تكون الحرمة لغو، يحرم التمليك ولا يمكن أن يتحقق التمليك. فالحرمة في البيع أي حرمة تمليك العين بالعوض، فرع أنه لو صدر منه البيع يمكن أن يتحقق التمليك، وهذا الفعل حرام شرعا، أما على ما نقول ما هو تمليك الحين بالعوض لأن البيع فاسد. إذا حرمت ماذا؟ ما في تمليك عين بالعوض.
الشيخ يقول
بالفساد. الشيخ يقول بالفساد. نعم بالمشهور أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. ولكن لو كان النهي ليس عن عنوان المعاملة وإنما النهي عن عنوان آخر تنطبق المعاملة عليه بلحاظ ذاك العنوان الآخر كحرمة الإهانة أو حرمة الإعانة أو وجوب النهي عن المنكر وصار البيع مصداقا لذاك العنوان فالنهي ليس عن عنوان المعاملة. في هذه الحالة مقتضى الصناعة والقاعدة الأصولية أن النهي عن عنوان آخر عن المعاملة لا يقتضي الفساد. ولكن يمكن رفع قد يقال يمكن رفع اليد عن القاعدة لوجود نص في المقام وهي رواية تحف العقول عن آل الرسول حيث ورد في رواية تحف العقول وكل بيع ملهو به وكل أنا قاعد كسر لأنه على حسب العطف الموجود في الرواية وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق قال ماذا فهو حرام محرم بيعه من انطبقت عليه هذه العناوين حرام بيعه البيع حرام فصارت الحرمة لعنوان البيع حرام بيعه وشراؤه وإمساكه تقريب الاستدلال برواية تحف العقول كل ما تروح مكان يجيك رواية تحف العقول. يوجد هنا عنوانان وفقرتان يمكن أن يكون محلا للاستدلال. العنوان الأول كل منهي عن مما يتقرب به لغير الله فقد يقال أن يدخل في هذا العنوان الإعانة على المعصية فإن الإعانة على المعصية منهي عنها يتقرب بها إلى غير الله إذ يتقرب بالإعانة إلى المعصية إلى الشيطان. أنت الشخص عندما يفعل ويعين الآخرين على المعصية قرب إلى الله ولا الشيطان يتقرب إلى الشيطان لا يتقرب إلى الله فيصدق على الإعانة على الحرام عنوان كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. الرواية قالت إذا انطبق هذا الحرام بيعه فأسندت الحرمة إلى البيع إذا انطبق هذا عنوان والحرمة إذا أصدت للبيع تكون طاهرة في الفساد. إذن الرواية تقول متى من طبق على مصداق من المعاملة أنه مما يتقرب به إلى غير الله صار هذا سببا لحرمة بيعه. إذن حرمة بيعه مسوق لبيان الفساد إذا انطبقت أحد العناوين المذكورة في صدر الرواية. فإذا انطبق عنوان منهي متقرب به إلى الله صار شنو يحرم بيعه يعني يفسد إذا لأن الحرمة إذا وصلت إلى عنوان المعاملة تقتضي الفساد. هذا العنوان الأول. العنوان الآخر شيخنا باب يوهن به الحق فإنه من باع العنب لمن يصنعه خمرا وأعان لعن الآخرين على الحرام أو لم يردع عن المنكر يصدق على المورد أن هذا مما يوهن به الحق، لأنه يقوي الباطل يقوي الحرام. فبيعه وإعانته على الحرام أو عدم الردع عن المنكر، هذا عدم الردع عن المنكر مما يوهن به الحق. والرواية تقول كل من طبق على معاملة أنه يوهن بها الحق فحرام بيعه. فإذا استفاد من ذيل الرواية فساد المعاملة التي ينطبق عليها عنوان باب يوهن به الحق، فإن عدم الردع عن المنكر يوجب وهن الحق وتقوية الباطل. نعم،
الحق
كل ما ليس بباطل. وماذا بعد الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، كل ما ليس بضلال فهو حق. علي مع الحق يقول لك، والحق مع علي فلا تكون من الممترين. يقول لك شيخ صادق لا تمتري، الحق يعني في قبال الباطل، هذا باطل أو حق؟ تقوية عدم الردع عن المنكر تقوية الباطل، تقوية الحق تقوية الباطل بعد، إذا تقوية ليس بحرام. هذا هو تقريب الاستدلال برواية عن آل الرسول. قال ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة مرة في التلخيص، فالظاهر عدم فساد البيع. ليش؟ لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، عن الإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عن الإثم، يعني ترك الردع، المسامحة في الردع يعني ترك الردع. فهذا مو عنوان المعاملة، هذا عنوان خارج مقارن للمعاملة. ويحتمل الفساد، من وين يحتمل الفساد؟ من وين يحتمل الفساد خلافا للقاعدة؟ لإشعار، قل إشعار يعني هذا مناقشة، مفروض ما يجيب هالمناقشة قبل، احنا في مقام عرض الدليل بعدين يناقش. من قال لإشعار احنا نقول حرق حرق خلاص، الإشعار لا حجية له، الإشعار هو عبارة عن مرتبة من الدلالة الخفية التي ليست ظهور. وأنت الآن في مقام الاستدلال تقول لإشعار لا تحرق لنا الطبخة قبل أن تعطينا إياها. لإشعاري، نعم هاي بعد من بين، ليش إشعار؟ لإشعاري قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدمة بعد قوله وكل بيع ملهو به وكل منهي عن مما يتقرب به لغير الله أو يقوى أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق، ماذا قال؟ ما هو قوله لإشعار قوله؟ فهو، هذا محل الشاهد، فهو حرام محرم بيعه. وين محل الشاهد شيخ حسين؟ وين محل الشاهد؟ أحسن، هذا المهم، لولا هذا ما تم الاستدلال. فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه بناء تقريب الاستدلال على أن التحريم، أي التحريم في الذيل، حرام محرم بيعه مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية. فتريد تقول الرواية أنه متى من طبق على المعاملة أحد العناوين السابقة فالمعاملة فاسدة، فهو حرام بيعه وشراؤه. المصنف يناقش يقول لكن في الدلالة تأمل. ليش تأمل؟ يا هو وجه التأمل، رواية الدلالة حليوة، دلالة لطيفة. ليش إشعار؟
نعم.
فرنة اللازم.
نعم أحسنتم. بعد
يمكن أن يقال كل من ينأه من من يتغرر لغير الله عناوين خاصة، ليس مثلا بيع العنب لصنع الخمر. يمكن الشخص قصد لضعف إيمانه، ولا يقصد به تغربا لغير الله، يعني تبدأ كفر
نقول. أحسنتم جميعا. نقول يرد أولا على الاستدلال بالرواية أن العناوين التي هي مأخوذة في هذه الرواية عناوين خاصة لا يصح تطبيقها على محل البحث كتمليك العنب لمن يصنعه خمرا. فإننا إذا جئنا إلى العنوان الأول المنهي الذي يتقرب به لغير الله لا يراد منه مطلق المعصية، وإلا ماكو معنى للتشقيق، لا معنى لهذه التشقيقات. إذا أريد من عنوان هذا العنوان المنهي الذي يتقرب به لغير الله مطلق المعصية بدعوى أن المعصية يتقرب بها إلى الشيطان، مو المراد هذا المعنى الواسع، وإلا يلزم إلغاء كل العناوين، لأن كلها تدخل بعنوان شنو؟ أن المعصية يتقرب بها إلى الشيطان. لا، المراد منها سنخ خاص مما يتقرب في مقام العبادة لغير الله، وهي الأصنام والصلبان الذي تعبد من دون الله. فلو فالرواية ناظرة إلى مثل بل بيع الأصنام أو صنعها وشرائها التي يتقرب بها لغير الله لا إلى طبيعي المعصية، ولو كانت إعانة على الحرام أو عدم الردع عن المنكر أو السرقة أو وإلا بل يلزم إلغاء العناوين. ظاهر هذا اللي هو موضوعية، ظاهر عرفا يتقرب به لغير الله ما يعبد به بدون من دون الله كبيع الأصنام والصلبان، فهذا خارج عن محل البحث. وكذا العنوان باب يوهن به الحق، ليس المراد من الحق المعنى العام وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، وكل معصية يقال أنها ضلال مبين، وإلا يلزم لغوية هذه التشقيقات. نفس الشيء، المراد من باب يوهن به الحق المعنى الخاص، وهو ما يباع أو يشترى مما يوجب تضعيف المسلمين من حيث العقيدة ككتب الضلال وما شاكل ذلك، التي تكون مدعاة لتقوية تضعيف المذهب لتضعيف الإسلام من ناحية البعد الفكري والعقاب والعقائدي. هذا باب يوهن به الحق. أما بيع العنب على شخص هذا الذي بل يصنعه خمرا، لا يقال باب يوهن به الحق عرفان، بعد بل الإعانة على المعصية لا يقال عنه عرفان باب يوهن به الحق، يجب تضعيف المذهب والطائفة العامة، ما العلاقة هذه المسائل. ولا أقل لا نحرز، إذا لم يقل هذا ظاهر لقلنا لا يحرز انطباق العنوانين على ما ذكر في محل البحث، وهي الإعانة على الحرام أو عدم الردع عن المنكر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الدوم، المصنف كرر في الأبحاث السابقة أن رواية تحف العقول ناظرة إلى الأحكام التكليفية محضا، ولا نظر لها إلى الحكم الوضعي. التفتوا للمطلب، فإن رواية تحف العقول كما مر علينا في أوائل أبحاث الكتاب قبل 100 وشوي درس، وصلنا الآن 100 كم؟ 114 113 113، بحسب أصحاب أهل بدر صحيح 113 واضح، خب أنصار بدر 113، خب 313 نص إلى وصلنا 313 زين 113 قبل 113 درس أو كذا، قلنا أن رواية تحف ناظر إلى الحكم التكليفي. فإن قلت هذا لا يدفع الاستدلال. فإننا نسلم أنها ذي ناظرة إلى الحكم التكليفي، لكن النهي التكليفي عن المعاملة يقتضي الفساد. نحن نسلم أن الرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي، ولكن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، وبالتالي يتم استدلالنا نحن لا ننازع أن حكم تكليفي. قلت دقق في البحث، فرق بين النهي المولوي عن عنوان المعاملة بالحمل الشائع وبين النهي عن نفس عنوان البيع. لا ينبغي الخلط بين المطلبين. فتارة يقول الشارع يحرم بيع الربا، هذا مصداق للبيع، يحرم بيع المكيل مع المكيل بزيادة، هذا الذي يبحث في الأصول إذا نهى عن مصداق معاملة بيعية وعلى عنوانها الخاص، هل أنه يقتضي الفساد أو لا؟ ومورد الرواية ليس انصباب الحرمة على المصاديق، إنما مصب الحرمة البيع، طبيعي البيع والشراء والإمساك، البيع حرام طبيعي البيع، هذا خارج عن بحث علم الأصول. فهنا يقال غاية ما يستفاد من الدليل حرمة إنشاء البيع، وأما هل يقتضي الفساد فلا يدخل هذا في البحث الأصولي. إذن مصب البحث الأصولي انصباب النهي عن مصاديق البيع لا عن نفس عنوان البيع، والموجود في الرواية النهي عن شنو؟ عن عنوان البيع، والنهي عن عنوان البيع غاية ما يقتضي حرمة إنشاء المعاملة ولا يلازم الفساد. إذن الدلالة محل تأمل، هذا انتهينا منه. نعم النهي مولوي، نرشي بس هي نهي مولوي، نقول البحث كله في النهي المولوي، لكن النهي المولوي تارة عن مصاديق المعاملات، تارة عن عنوان البيع بما له من موضوعية عنوان. ما ملاحظ المصاديق؟ البيع حرام، هذا غير بيع الربا، بيع كذا، هذه المصاديق. قال لكن في الدلالة تأمل، ولو تمت دلالة الرواية لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام، لأن الفساد لا يتبعض. شنو يريد يقول؟ لو ثبتت دلالة الرواية على الفساد، لو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام، لأن الفساد لم يتبعض.
يريد أن الفساد لا يتبعض، أي ليس هكذا أن البيع من طرف المشتري فاسد ومن طرف البائع صحيح.
زين ليش قال مع قصد المشتري خاصة؟
أي لا قصد البائع،
ليش
لا قصد المشتري؟
ليش؟ لماذا؟ وش دخل البحث؟ ما هو وش ماذا يريد أن يصل؟ ما هو غرضه؟
القصود باعتبار أنه مشترك شيخنا، قصد المنفعة المحرمة والملاك والمعيات المحرمة.
تتأملون؟
قصد المشتري
خاصة، ليش خاصة؟
خاصة بلحاظ المشتري يقصد أثناء البيع، حال البيع، مو يقصد بعد البيع.
هذا مقصود خاصة، مفروض يقول مع قصد المشتري حالة خاصة، يعني في قبال البائع، المشتري خاصة من قبال البائع، ما قبال قصد البائع، فهو وش منظوره؟ ما هو منظوره؟ ثم قال لأن الفساد لا يتبعض. تأملوا للمطلب، قال إنها العبارة نخلص الباء، أقدر أشرحها بسرعة وأمشي، لكن فيها خلاف، هناك تأمل في العبارة، ما هو مقصود، ما هو أراد المصنف، وهي خاصة قيد لشنو؟ خاصة قيد للقاصد أو للمشتري، شنو قيد؟ مع قصد المشتري، القصد خاصة أو المشتري خاصة، ما هو علاقة الفساد لا يتبعض بالباحث؟ وهذا إشكال لو تقرير، بس هذا إشكال، يعني لا فقط يريد وصف يبين الحال او هذا اشكال، هل هذا اشكال او بيان مطلب فقط دون ان يتعرض الى او في راسه شنو اشكال يريد توصل اليه. كل هذه اسئله تحتاج الى جواب. واضح شيخنا شهاب الدين؟ تأملوا في المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الشيخ يقرأ لنا شيئا بمناسبة شهادة السيدة زينب. يوم ويوم، يوم ويوم.